الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإيمان، زارنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة الطيبة المباركة مجموعة من مشائخ العلم ومن طلاب العلم الفضلاء ومن المرافقين، فنقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة منزلا، مرحبا بكم غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بكم بين إخوانكم في هذه المدينة وفي مدينة اللواء، مدينة ذمار التي ترعرعت فيها السنة والحمد لله من قديم. هؤلاء المشائخ حفظهم الله الذين زارونا في هذه الليلة المباركة، هؤلاء يحملون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحماء بالأمة، دعوتهم إلى الكتاب والسنة دعوة مباركة، يدعون الناس من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة، يحبون الخير للأمة ويحبون النصح للأمة، يحبون النص للصغير والكبير والقريب والبعيد والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك والأمير والمأمور، يحبون أن يدخل الناس جميعا في رحمة الله رب العالمين. ودعوة أهل السنة دعوة رحمة، دعوة خير، دعوة أهل السنة تعتبر رحمة لهذه الأمة، لأنهم يدعون الناس إلى تصحيح العقيدة وإلى تصحيح العبادة وإلى تصحيح المعاملات والأخلاق والسلوك وإلى تصحيح التربية، يدعون الناس إلى تصحيح المفاهيم، يدعون الناس ليفهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فهمه سلف هذه الأمة. ولهذا نقول لهم جميعا مرحبا بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطاكم التي مشيتموها والتي عبرتموها عبر السيارات، نسأل الله أن يجعل ذلك في سجل حسناتكم أنتم ومن جاء معكم من المرافقين الطيبين. ونقول أيضا للجمع المبارك مرحبا بكم جميعا على مائدة الكتاب والسنة، مائدة الكتاب والسنة، هذه المجالس المباركة في بيوت الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث أنس: ما اجتمع قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وروى ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى إلى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. هذا الحديث يجعل المعلم والمتعلم في ميزان المجاهدين وفي مرتبة المجاهدين في سبيل الله رب العالمين، فالمعلم في مرتبة المجاهدين والمستمع في مرتبة المجاهدين، كما سمعتم، لأن الرسول يقول: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فهنيئا بهذه المجالس المباركة الطيبة التي يزيد فيها الإيمان وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات وتنزل فيها الرحمات والمغفرات من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا في مقدمة المشايخ الزائرين الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب حفظه الله، والشيخ والعلامة محمد الإمام حفظهم الله جميعا، وعدد كبير من المشايخ، فحيا هلا بهم ومرحبا بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياهم في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا وإياهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في دار رحمته ودار كرامته في الجنة، إنه أرحم الراحمين. والآن إلى محاضرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن موضوعنا في هذه الليلة سيكون حول القلب، الذي هو محل نظر الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى القلب وإلى العمل. هل العمل موافق للكتاب والسنة؟ وهل القلب مخلص موحد سليم من كل المخالفات والمعاصي؟ فمحل نظر الله هو القلب، الذي صار كثير من الناس اليوم لا يبالون بقلوبهم. فالقلب يا عباد الله واجب على المسلم أن يحافظ عليه من كل ما يدنسه. كثير من الناس يحافظون على ملابسهم من الدنس ولا يحافظون على قلوبهم من دنس المعاصي. يحافظ على سمعه وعلى بصره وعلى وجهه وعلى جسمه ولا يحافظ على قلبه إلا من رحم الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ومعنى هذا أنك إذا اعتنيت بصلاح قلبك صلح كل جسدك وصلحت دنياك وأخراك. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. القلب إذا فسد فسد الجسد كله وفسدت دنياك وأخراك. ويقول سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول يوم القيامة عن سمعك وعن بصرك وعن فؤادك وهو القلب. فالبصر لا تطلق له العنان، تنظر حيث تريد، والسمع كذلك لا تطلق له العنان، تسمع ما تريد. والقلب كذلك لا تعبيه أي شيء. وإذا كنت مسؤول يوم القيامة عن سمعك وعن بصرك وعن قلبك إذن يجب عليك أن تعرف ما الذي يباح لك وما الذي لا يباح حتى لا تخسر يوم القيامة. فبعض الناس بل كثير منهم لا يمنع بصره عن شيء ولا يمنع سمعه من شيء ولا يبالي بقلبه ما حمل، فهذا قد يندم وقد يخسر في يوم لا ينفع فيه الندم. فما كل المسموعات تباح لك ولا كل المرئيات تباح لك ولا كل الخواطر تباح لك. فإذا كنت مسؤول يوم القيامة عن قلبك إذن فاعلم ما يصل إلى قلبك وانتبه على قلبك. القلب هو ملك الأعضاء ووزيره العقل وجنودهما الجوارح. هذا القلب الذي هو الملك ملك الأعضاء إذا صلح صلحت المملكة، وإذا فسد فسدت مملكته. ولهذا هو محل نظر الله سبحانه، فالله لا ينظر إلى الشكل، الله لا ينظر إلى شكل الإنسان. فقد يكون إنسان أسود ولكنه صاحب قلب أبيض، وقد يكون إنسان شكله أبيض ولكنه صاحب قلب أسود. فهذه الشكليات هذه لا ينظر الله إليها، ولكن ينظر إلى القلب، ماذا يحمل، أين يكون الكفر؟ في القلب. وأين يكون النفاق؟ في القلب، كما قال الله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما قال في ركبهم، ولا قال في ظهورهم، ولا في فخذهم، وإنما قال في قلوبهم مرض، هو مرض النفاق، فزادهم الله مرضا. إذن فالقلب يمرض، له مرضان: مرض مادي ومرض معنوي. فالمرض المعنوي هو الذي يعالج بالكتاب والسنة، والمرض المادي هو الذي يعالجه الأطباء. والكلام هنا عن المرض المعنوي الذي يعالج بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والقلوب ثلاثة: قلب سليم صحيح، وقلب مريض، وقلب ميت، والعياذ بالله. قلب صحيح هو قلب المؤمن، وقلب مريض هو قلب صاحب البدع والمعاصي، وقلب المنافق، وقلب ميت هو قلب الكافر. هذا ميت، كما قال الله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلوبهم ميتة، ماتت. وقلب المؤمن هو الحي اليقظ، قلب المؤمن والمؤمنة الذي يحمل الإيمان والتوحيد، ويحمل حب الخير والصلاح والصالحين، والذي يحمل حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب النبيين والصالحين. قلب صحيح، قلب سليم، كما قال الله على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، في ذلك اليوم يوم القيامة المال لا ينفع، وأين هو؟ أين هو المال منك وأنت تبعث يوم القيامة عاريا حافيا لا مال لك؟ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لكن لو فرض أن عندك مالا فهو لا ينفع، ولا بنون، وأين بنوك؟ أين بنوك؟ قد فروا منك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما حوله أولاده، ولو كانوا حوله فإنهم لا ينفعونه، ولو أراد أن يفدي نفسه من عذاب الله بأولاده ما قبل الله ذلك منه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. هو القلب الصحيح، هو قلب المؤمن والمؤمنة، سليم من أي شيء، سليم من كل المخالفات، قد سلم من الكفر بأنواعه ومن النفاق بأنواعه، وسلم من الفسوق والعصيان بأنواعهما، سلم من البدع والمعاصي ومن الأحقاد والبغضاء والشحناء والحقد والكبر والعجب والشرك والرياء والسمعة ومن كل المخالفات. إذن يجب عليك أن تعتني بقلبك إن كنت رحيما بنفسك، فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه عن جرير رضي الله عنه، وجاء أيضا عن أبي هريرة: من لا يرحم لا يرحم. الذي لا يرحم نفسه لا يرحمه الله، فعليك أن ترحم نفسك، وأيضا يشمل من لم يرحم غيره. من لا يرحم لا يرحم، الذي لا يرحم نفسه لا يستحق أن يرحمه الله، لأنه ما رحم نفسه. فالقلب يا عبد الله، القلب عليه حساب يوم القيامة، لا تظن أن الحساب يختص بباقي الجوارح وأن القلب ما عليه شيء لأنه مغطى. القلب محمل مسؤولية، وأكثر المسؤولية على القلب، فأين يكون الحقد والحسد والبغضاء والشحناء؟ في القلوب. وأين يكون الكبر والعجب؟ في القلوب. وأين يكون الكفر؟ في القلوب. النفاق. هذا القلب يحتاج إلى عناية فائقة تامة، ويحتاج إلى تصفية دائما، تصفيه بالتوبة والاستغفار وإرجاع الحقوق والمظالم إلى أهلها، لأن العبد إذا عصى، إذا أذنب، نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب ثانية فنكتة سوداء ثانية وثالثة فثالثة وهكذا. فالقلب يجب عليك أن تعتني به. بعض الناس يعتني بنظارته ودائما يمسح عنها الغبار
وهذا طيب
أن يحافظ على بصره وعلى نظارته، هذا أمر طيب، لأن البصر عنده أيضا أمانة فيحافظ عليه، لكن يحافظ عليه من المعاصي أيضا، من أن ينظر به إلى حرام. لا يكتفي بالمحافظة على بصره من التراب فقط، بل ومن المعاصي أهم. وهكذا فليحافظ أيضا على قلبه، فالمحافظة على القلب آكد من المحافظة على التراب بالنسبة للعين، لأنك مسؤول يوم القيامة عن هذا القلب، ماذا يحمل؟ فكم من قلب يحمل الحسد، وكم من قلب يحمل الحقد والبغض لأخيه المسلم إلى غير ذلك. فالقلب يا عباد الله ما يوفق لصفائه ونقائه وسلامته إلا من وفقه الله، وإلا فكثير من الناس لا يبالون بقلوبهم ولا بأعمالهم. فنسأل الله العافية والسلامة. حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وعند النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل يدخل من باب المسجد هو من أهل الجنة، فدخل ذلك الرجل تنطف لحيته ماء من أثر الوضوء، توضأ ويحمل نعاله بيده 3 أيام، والرسول يخبر بهذا. فلحقه عبد الله بن عمرو لينظر ماذا يعمل، حتى أنه صار من أهل الجنة، رأى عمله ما هو بالكثير، فسأله ماذا يصنع بأن الرسول أخبر أنه من أهل الجنة. قال: ما هو إلا ما رأيت، إلا أني إذا جئت إلى منامي لا أحمل حقدا لمسلم. فقال عبد الله بن عمرو: هذا الذي لا يطاق، يعني إلا من وفقه الله، كونه يحمل قلبا سليما لا يسمح لقلبه في أن يحمل الحقد والبغضاء والشحناء لمسلم، هذا صار من أهل الجنة لأنه يحمل قلبا سليما، سليم من الكفر والشرك لأنه مسلم، وسليم من الحسد والكبر والحقد إلى غير ذلك، فصار من أهل الجنة. فبعض الناس يحمل قلبه من الحقد والحسد الشيء الكثير ولا يبالي، يهجر أخاه المسلم أو يقاطع، والأعمال تعرض على الله في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا للمتشاحنين، فيقول: دعوهم حتى يصطلح. الشحناء في القلوب والبغضاء في القلوب والحسد في القلوب والكبر في القلوب، وقد يظهر على الجوارح، لكن الأساس هو القلب، مركز التحمل هو القلب. فلا بد أن يتغلب الإنسان على نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل ربه أن يرزقه قلبا سليما، يسأل ربه أن يمن عليه بالقلب السليم وأن يعينه على سلامة القلب وعلى صفاء القلب وأن يمن عليه بالتوحيد وأن يمن عليه بالإيمان وأن يجعله يحب الله ورسوله. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك. يقول: اللهم إني أسألك حب المساكين وحب الصالحين وحب المؤمنين. ويقول: اللهم حبب إلي العلم، العلم النافع والعمل به، وحبب إلي الإيمان، واجعلني من الراشدين. القلب يا عبد الله إذا أعانك الله على صفائه ونقائه فهذا والله خير عظيم، خير عظيم، يجعلك تتحمل أخاك المسلم وتعفو وتصفح، كما قال الله في سورة المتقين: قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن صفات أهل الإيمان وأهل التقوى أنهم يكظمون غيظهم، ومن كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فخيره من الحور العين ما شاء، يعني معناه بدون حساب، يختار من الحور العين ما شاء. ماذا فعل في الدنيا؟ كظم غيظه مع قدرته على إنفاذه لو أراد، لكنه صبر وكظم الغيظ وعفى. فيوم القيامة انظر إلى هذا الجزاء العظيم الكريم، يناديه الله على رؤوس الخلائق فيسمع الناس باسمه أنه نودي به، فيقال: تعال فاختر من الحور العين ما شئت، تعال فاختر من الحور العين ما شئت. وإذا كانت المرأة هي التي كظمت غيظها فالله سبحانه وتعالى يثيبها الثواب العظيم، الثواب الكبير. فهذا فيه دليل على صلاح القلب وعلى سلامة القلوب. كم يحصل من تهاجر بين الجيران إلا من رحم الله، بين الأصحاب والأصدقاء، الزملاء، الشركاء. أكثر ما يعمل الشيطان في زرع الأحقاد والبغضاء بين الجيران، بين الأصحاب، بين الإخوان، بين المسلمين. ويعبي الشيطان، يعبي القلوب بهذا المرض الخطير. فالقلب السليم، القلب النقي الصافي، هذا محبوب إلى الله ومقرب إلى الله، ومنزلته عند الله عالية ورفيعة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. وإذا كان القلب سليما فاللسان أسلم، لأن القلب ما سلم إلا بسلامة الأعضاء. الأعضاء عانته فسلم، أما إن كان اللسان يمده بالشر والسمع والبصر واليدين والرجلين فإنه لا يكون سليما، بل يكون ملطخا بالمعاصي. فهذا قلب سليم معناه أن هذا الملك صلح وصلحت جنوده وهي الأعضاء. والعناية بهذا أمر واجب، ويكون هذا الإنسان قد نفعه الله بحياته، فحياته لم تذهب عليه سدى، وإنما نفعه الله بها فانتفع. هذا من أولياء الله، صاحب القلب السليم من أولياء الله ومن أحباب الله ومن عباد الله الصالحين ومن المقربين عند الله. صاحب القلب السليم واللسان، اللسان الطيب الذي لا يقول إلا طيبا، والكلمة الطيبة صدقة. هذا القلب صاحبه محبوب عند الله، معاملته طيبة مع القاصي والداني، معاملته بالرحمة وبالرفق، أمه راضية عنه وأبوه كذلك وإخوانه كذلك وجيرانه كذلك، لا يحمل الحقد لأحد، من أغضبه كظم غيره، يتحمل الأذى ويصبر، يتحمل الأذى ويصبر ولا ينتقم لنفسه. ولا شك أن هذا ما يصل إلى هذه المرتبة إلا وهو كثير الذكر لله، شغل نفسه بالحق قبل أن تشغله بالباطل، شغل نفسه بالحق قبل أن تشغله بالباطل، حافظ على وقته في الخير قبل أن يذهب عليه سدى أو في الباطل. فالإكثار من الذكر مما يعينك على صفاء القلب، والإكثار من الاستغفار مما يعينك على صفاء القلب، وهكذا أيضا بر الوالدين، فقد ترزق منهما دعوة طيبة مباركة تفلح بها أبدا. وصلة الرحم وحسن الجوار أيضا ثمارها عظيمة وثوابها كبير. صلة الرحم وحسن الجوار وحسن المعاشرة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن صاحب الخلق الحسن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم الهواجر قائم الليالي، لكنه ما عنده حسن الخلق. والثاني ما هو بصائم الهواجر ولا قائم الليالي، ولكن عنده خلق حسن فبحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم. فالمعاملة الحسنة يا عباد الله، المعاملة الحسنة تترك أثرا جميلا، تترك أثرا حسنا حميدا، بخلاف سوء المعاملة، بخلاف عقوق الوالدين، بخلاف قطيعة الأرحام وسوء الجوار وسوء المعاشرة، حتى لو كان صاحبها من المصلين الصائمين، ولكن عنده هذه الأخلاق السيئة فإنها تأكل عليه حسناته أكلا وتفنيها عليه. فيا عبد الله، حافظ على حسناتك، وحافظ على قلبك وعلى جوارحك، اتق الله في نفسك وفي الغير، فأنت مسؤول غدا يوم القيامة أمام الله عن هذه الجوارح. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمرو، وأخرج البخاري لفظة المهاجر. فهل أنت تريد أن تنال درجة المهاجرين؟ فهجر ما نهى الله عنه ورسوله. فمن هجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، هاجر بقلبه إلى الله بترك ما حرم الله. والمسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو المسلم الكامل صاحب الإيمان الكامل والإسلام الكامل، الذي سلم المسلمون من شر لسانه وسلموا من شر يده، ما جاءهم منه إلا خير بقوله أو بفعله، هذا المسلم الكامل. أما الذي يتأذى منه الناس فذاك ناقص الإسلام وناقص الإيمان وبغيض عند الله وعند الخلق. فالله الله يا عباد الله، إن حياتنا هذه حياة إذا لم ينتفع الإنسان بها وإلا فباطن الأرض خير له من ظاهرها. إذا لم تكن هذه الحياة في صالحك وإلا فالموت خير، لأن الإنسان إذا كان لا يزداد في حياته إلا سوءا وشرا فموت خير له. فأنت مطالب بأن تعمل. قال الله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعمل الصالحات، اعمل ما يقربك إلى الله، اعمل بطاعة الله، اعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أطلق لحيتك فلا يجوز لك حلقها، وأجرك عند الله عظيم لأنك امتثلت لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام القائل: خالف المشركين، أحف الشوارب وأعف اللحى. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، فأمر بإعفاء اللحى. وإعفاء اللحية معناه أن تتركها كاملة وافرة، فلا تأخذ منها شيئا لا من طولها ولا من عرضها. وإحفاء الشارب معناه قصه، إحفاءه بالحاء فصل الشارب والأخذ منه، هذه أجور عظيمة وحسنات كريمة لمن أطاع الله والرسول. فإن الله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم في طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. واترك شرب الدخان والتنبات والجراك والشمة وآكل القاح، ابتعد عنها فإنها ذنوب وآثام وأوزار، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في رواية عن خمس: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت مسؤول يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري في صحيحه عن خولة بنت ثامر رضي الله عنها. وقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، شرب الدخان من التخوض في مال الله بغير حق، وهكذا التنباك والجراك والشم، وأكل القاح من التخوض في مال الله بغير حق، فإنه ضياع للمال في غير منفعة، في غير فائدة، في غير طاعة، في غير طعام يستعين به على طاعة الله، أو شراب مما أحل الله، أو لبس، وإنما هو في شيء من عمل الشيطان. والملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. فأنت برائحة الدخان تؤذي الملائكة، التنبات والجراح والشمة، وأنت آثم على كل شفطة للدخان، تقتل نفسك قتلا بطيئا، وتؤذي جسمك، وتؤذي من حولك، وتؤذي الملائكة. وأيضا هذه المعاصي نكتة سوداء في القلب، فكل معصية نكتة سوداء في القلب. فانتبه يا عبد الله، انتبه على نفسك، فأنت لم تخلق في هذه الحياة سدى ولا عبثا، وإنما خلقت لتعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتوحده وتطيعه وتمتثل أمره وتتعلم دينه. فأنت خلقت لأمر عظيم، أن تحقق العبودية لله سبحانه. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأنت ما أمرت إلا بهذا، وما خلقت إلا من أجل هذا، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا سماع الأواني إثم على كل كلمة، وعلى كل لحظة وثانية تضيعها في سماع الأغاني في سماع آلات اللهو والطرب فأنت آثم إثم عظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان، صوت عند نعمة وصوت عند نقمة. فالصوت الذي عند النعمة هو الأغاني، والذي عند النقمة هو النياحة، صوت النائحة، صوت ملعون. وهكذا الأغاني صوت ملعون. الأغاني لم تذبح إلا في عيد أو في عرس للنساء خاصة وبالدف فقط، لا يصحبه شيء من آلات الله والطرب إلا الدف، المفتوح من جهة والمسدود من الأخرى، وهو للنساء خاصة في عرس أو في عيد. أما أغاني دائما وللرجال ما يجوز، حتى للمرأة ما يجوز إلا في العرس أو في العيد، وأيضا بأي صوت، بصوت محترم محتشم، كلام طيب ما فيه سفاهة، ما فيه لعن ولا سب، ما فيه خنا ولا فجور، ولا دعوة إلى الفجور، ولا دعوة إلى الشرك، بصوت طيب وبكلام طيب، وفي مناسبة محدودة، العرس أو العيد. عيد الفطر يوم واحد فقط، وعيد الأضحى أربعة أيام، اليوم العاشر وثلاثة أيام بعده، ما على ذلك ما هو عيد، انتهى. فتنبهوا يا عباد الله وتذكروا الموت، تذكروا الموت. الإنسان إذا تعنتر اليوم ندم في ذلك اليوم، فاترك العنترة وتواضع لله واقبل الحق، اقبل الحق، حتى إذا مت وأنت متمسك بالكتاب وبالسنة ما خسرت بل أفلح، مت على خاتمة صالحة طيبة. والموت لا بد منه، صالحا كنت أم طالحا، لكن تموت وأنت صالح مستقيم خير لك والله من الدنيا وما فيها. واعلموا عباد الله أن عذاب القبر حق، وأن نعيمه حق، وأن الإنسان في قبره إما معذب وإما منعم، ولا ثالث لهما، إما في عذاب إما في نعيم. فإن أطاع الله واتقى الله وتمسك بشريعة الله حتى توفاه الله فهذا من أهل النعيم، وإن عصى الله ومات من غير توبة فهذا مستحق للعذاب. وقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، يصحح الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن إنسان مات فدفن في قبره، فحكم الله عليه أن يجلد في قبره 100 جلدة، أمر الله الملائكة أن يجلدوا في قبره 100 جلدة في القبر. هذا يعتبر من الأدلة على عذاب القبر. قال في الحديث: فما زال يستغيث بالله وما زال يدعو الله ويتضرع إليه، أي في القبر، حتى خفف الله عنهم من 100 إلى 1. فجلد جلده امتلأ القبر منها نارا. جلد واحد صلى الله عليه وسلم امتلأ القبر منها نارا. فلما أفاق قال على ما جلدتموني؟ يقول الملائكة قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. هذان ذنبان، صلى صلاة بغير طهور ومر بمظلوم فلم ينصره، أي وهو قادر على أن ينصره فما نصره، حكم الله عليه بمئة جلدة. فلا تأمن يا عبد الله عذاب الله، لا تأمن مكر الله، انتبه، إن الله لا يمري للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، متفق عليه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فنتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، نتواصى بتقوى الله بالتمسك بكتاب الله وبالتمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وإلى كلمة الشيخ الإمام جزاه الله خيرا. وبعدها بعد صلاة العشاء إن شاء الله الإجابة على الأسئلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، بارك الله في الحاضرين وزادهم الله من الخير ما يبلغهم به دار المتقين. أيها الإخوة، القلوب المرتبطة بالله المقبلة على الله لا تشبع من ذكر الله، لأنها تتلقى غذاءها الذي لا غذاء لها إلا به. وقد طرق والدنا العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله موضوعا في غاية الأهمية، ولو كررت فيه المحاضرات والخطب لكان من صالحنا. يا أيها المسلمون، لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟
من الصحابة الذي اعترى الصحابة عند نزول هذه الآية أن أقبلوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبه وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصدقة فتصدقنا وبالصيام فصمنا وبالجهاد فجاهدنا وإنا لا نطيق هذه الآية وإنا لا نطيق هذه الآية لما لا يطيقونها؟ لأنها تتحدث عن حساب الله للعباد عما في قلوبهم عن الحساب الذي سيحاسب الله به العباد على ما في القلوب. خافوا وارتعبوا وصار حالهم كأنهم قد بعثوا وكأنهم قد وقفوا بين يدي جبار السماوات والأرض، وصلوا جثاة أو وصلوا وجثوا على ركبهم مبينين لخطر الأمر الذي أحسوا به. قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وفي قلبه أشياء لا يريد أن يطلع عليها الناس. الصحابة كانوا أصحاب صدق، أصحاب صدق يتكلمون بالأمر الواقع والأمر الموجود. اليوم زكي لك القلوب، زكي الشخص، يزكي نفسه بنفسه ويزكي قلبه ويجعل قلبه كأنه قلب نبي أو رسول إلا من رحمه الله. فلما سمع منهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، معنى ما أرادوا العصيان، إنما أرادوا الخلاص، أرادوا المخرج مما تكنه القلوب ومما تسره الضمائر. فنزل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رضي الله تعالى عنه. القرآن كان يعمل بقلوبهم أو يعمل في قلوبهم الأفاعيل رضي الله عنهم، لأنها قلوب متصلة بخالقها وبارئها. ونحن لما عظمت الغفلة علينا صار وجود القرآن والذكر إلا من رحمه الله كأنه لا يعنيه، كأنه لا يعنيه. فقضية إصلاح القلوب قضية تحتاج إلى طرق وإلى ذكر الأدلة المتنوعة وما أكثرها وما أكثرها. وقد حشد المحاضر حشدا كبيرا وبقي الكثير والكثير. ولهذا انظروا إلى نية الشخص وإلى مقصد الشخص. المقصد الواحد، المقصد الواحد إما يغضب الله ربما كان هلاكا للعبد. مقصد من مقاصد ونية من نوايا ولهذا جاء في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أين الإرادة؟ في القلب. الإرادة محلها القلب. فهذا الذي يأخذ المال وهو يتظاهر بأنه الوفي وبأنه المضطر والمحتاج والذي سيفي برد المال، لكنه بيت في قلبه على أنه لا يفي وعلى أنه يسعى في عدم رد هذا المال وإتلافه والحيلولة بينه وبين صاحبه. قال الرسول: أتلفه الله. كم أناس أتلفتهم المصائب والعقوبات بسبب المعاملة السيئة. كل يوم ينوي شرا في كل قضايا، يحاول أن يعمل ما يغضب الله من المكر أو الخدع أو الغش أو التلبيس أو يا عباد الله، كأننا أمرنا إلا من رحمه الله، كأننا أمرنا بأننا نلازم المعاصي ولا ننفك عنها، كأنها زادنا إلى دار المتقين. نخشى والله أن تعظم العقوبة علينا، أريد أن يتلف مال فلان، أن يتلفه، يتلفه الله. من يطيق إتلاف الله؟ لا أحد. ولكن هكذا نتعرض، هكذا نتسبب فيما لا نطيق. وأيضا يبين ربنا حال من بيت في قلبه حب شر يلحقه فلانا أو يلحق به فلانا. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. واحد يحب أن فلانا تساء سمعته وتشوه وتسقط مكانته، يحب أن يحصل لمسلم هذا، يحب في قلبه. هو ما افترى ولا نشر ولا كتب ولا تكلم في أن فلان ذا زاني أو ما حصل منه بعمل الجوارح، لكنه مبتلى بهذا في القلب، مبتلى يحب أن يحصل لفلان كما سمع، أن يرمى وأن ينسب إليه سوء وفحش يحط من مكانته ومن قدره. الله يقول: لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا على عمل القلب، على الحب الذي في القلب. فكيف بالذي سيتكلم، بالذي يحب هذا ويتكلم بهذا وينشر هذا ويبذل في سبيل هذا؟ يا عباد الله، بعض الناس يتوجه إلى جهنم ويقحم نفسه إقحاما، وقد أعطانا الله عقولا ننظر إلى ما ينفعنا وما يضرنا وما نصلح به وما ننجو، بين يدي الله رب العالمين. ما أكثر الذين يحبون فواحش ومنكرات ويحبون أن تشيع الفواحش في الناس؟ هذا عن طريق الدشوش وهذا عن طريق وهذا عن طريق الاختلاط اختلاط النساء بالرجال، وعن طريق الخلوة بالمرأة، وعن طريق التبرج والسفور، وعن طريق العشق وغير ذلك. هناك من يحب، من يحب أن يحصل هذا؟ والله أمراض خطيرة، أمراض مدمرة، أمراض معدية، تفتك بإيمانك، تفتك بإيمانك. القلب لا يجتمع فيه الخير والشر، كلما وجد الشر ارتحل الخير. فإن قويت مادة الشر ضعفت مادة الخير. قال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عندنا إلا من قلب. القلب هذا ما يستوعب، ما يستوعب الجمع بين الخير والشر. لكن تجد من الناس من صار يحرص على الشر وبقائه، فالله أعلم ماذا يبقى من الخير، ماذا يبقى في قلبه من الخير. ولهذا لا تعجبون أو لا تستغربون عندما تشاهدون من المسلمين من صاروا ضعفاء في مراقبة الله، في خشية الله، في تعظيم الله، بسبب فساد القلوب وضعف الإيمان في القلوب وتمكن الأمراض من القلوب المعدية. وعلى كل صح عن بلال بن سعد أنه قال: لا تكن وليا لله في الظاهر، عدوا لله في الباطن. انظروا إيش سنكون إذا لم نصلح قلوبنا. لا تكن وليا لله في الظاهر، عدوا لله في الباطن. الذي ما يصلح قلبه إيش ينفعه صلاح ظاهره؟ إيش ينفعه صلاح ظاهره؟ ننتبه لأنفسنا. وأظن أني قد أطلت عليكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإيمان، زارنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة الطيبة المباركة مجموعة من مشائخ العلم ومن طلاب العلم الفضلاء ومن المرافقين، فنقول لهم: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وتبوأتم من الجنة منزلا، مرحبا بكم غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بكم بين إخوانكم في هذه المدينة وفي مدينة اللواء، مدينة ذمار التي ترعرعت فيها السنة والحمد لله من قديم. هؤلاء المشائخ حفظهم الله الذين زارونا في هذه الليلة المباركة، هؤلاء يحملون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحماء بالأمة، دعوتهم إلى الكتاب والسنة دعوة مباركة، يدعون الناس من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة، يحبون الخير للأمة ويحبون النصح للأمة، يحبون النصح للصغير والكبير والقريب والبعيد والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك والأمير والمأمور، يحبون أن يدخل الناس جميعا في رحمة الله رب العالمين. ودعوة أهل السنة دعوة رحمة، دعوة خير. دعوة أهل السنة تعتبر رحمة لهذه الأمة، لأنهم يدعون الناس إلى تصحيح العقيدة وإلى تصحيح العبادة وإلى تصحيح المعاملات والأخلاق والسلوك وإلى تصحيح التربية، يدعون الناس إلى تصحيح المفاهيم، يدعون الناس ليفهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فهمه سلف هذه الأمة. ولهذا نقول لهم جميعا مرحبا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطاكم التي مشيتموها والتي عبرتموها عبر السيارات، نسأل الله أن يجعل ذلك في سجل حسناتكم أنتم ومن جاء معكم من المرافقين الطيبين. ونقول أيضا للجمع المبارك مرحبا بكم جميعا على مائدة الكتاب والسنة، مائدة الكتاب والسنة، هذه المجالس المباركة في بيوت الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث أنس: ما اجتمع قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وروى ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى إلى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. هذا الحديث يجعل المعلم والمتعلم في ميزان المجاهدين وفي مرتبة المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. فالمعلم في مرتبة المجاهدين والمستمع في مرتبة المجاهدين كما سمعتم، لأن الرسول يقول: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فهنيئا بهذه المجالس المباركة الطيبة التي يزيد فيها الإيمان وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات وتنزل فيها الرحمات والمغفرات من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا في مقدمة المشايخ الزائرين الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب حفظه الله والشيخ والعلامة محمد الإمام حفظهم الله جميعا وعدد كبير من المشايخ، فحيا هلا بهم ومرحبا بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياهم في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا وإياهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في دار رحمته ودار كرامته في الجنة إنه أرحم الراحمين. والآن إلى محاضرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن موضوعنا في هذه الليلة سيكون حول القلب،
الذي هو محل نظر الله. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى القلب وإلى العمل. هل العمل موافق للكتاب والسنة؟ وهل القلب مخلص موحد سليم من كل المخالفات والمعاصي؟ فمحل نظر الله هو القلب، الذي صار كثير من الناس اليوم لا يبالون بقلوبهم. فالقلب يا عباد الله واجب على المسلم أن يحافظ عليه من كل ما يدنسه. كثير من الناس يحافظون على ملابسهم من الدنس ولا يحافظون على قلوبهم من دنس المعاصي. يحافظ على سمعه وعلى بصره وعلى وجهه وعلى جسمه، ولا يحافظ على قلبه إلا من رحم الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ومعنى هذا أنك إذا اعتنيت بصلاح قلبك صلح كل جسدك، وصلحت دنياك وأخراك. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. القلب إذا فسد فسد الجسد كله، وفسدت دنياك وأخراك. ويقول سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول يوم القيامة عن سمعك وعن بصرك وعن فؤادك، وهو القلب. فالبصر لا تطلق له العنان، تنظر حيث تريد. والسمع كذلك لا تطلق له العنان، تسمع ما تريد. والقلب كذلك لا تعبيه أي شيء، وإذا كنت مسؤول يوم القيامة عن سمعك وعن بصرك وعن قلبك، إذن يجب عليك أن تعرف ما الذي يباح لك وما الذي لا يباح، حتى لا تخسر يوم القيامة. فبعض الناس بل كثير منهم لا يمنع بصره عن شيء ولا يمنع سمعه من شيء ولا يبالي بقلبه ما حمل، فهذا قد يندم وقد يخسر في يوم لا ينفع فيه الندم. فما كل المسموعات تباح لك ولا كل المرئيات تباح لك ولا كل الخواطر تباح لك. فإذا كنت مسؤول يوم القيامة عن قلبك، إذن فاعلم ما يصل إلى قلبك وانتبه على قلبك. القلب هو ملك الأعضاء ووزيره العقل وجنودهما الجوارح. هذا القلب الذي هو الملك ملك الأعضاء إذا صلح صلحت المملكة، وإذا فسد فسدت مملكته. ولهذا هو محل نظر الله سبحانه، فالله لا ينظر إلى الشكل، الله لا ينظر إلى شكل الإنسان، فقد يكون إنسان أسود ولكنه صاحب قلب أبيض، وقد يكون إنسان شكله أبيض ولكنه صاحب قلب أسود. فهذه الشكليات هذه لا ينظر الله إليها، ولكن ينظر إلى القلب، ماذا يحمل، أين يكون الكفر في القلب، وأين يكون النفاق في القلب، كما قال الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما قال في ركبهم ولا قال في ظهورهم ولا في فخوذهم، وإنما قال في قلوبهم مرض، هو مرض النفاق، فزادهم الله مرضا. إذن فالقلب يمرض، له مرضان، مرض مادي ومرض معنوي. فالمرض المعنوي هو الذي يعالج بالكتاب والسنة، والمرض المادي هو الذي يعالجه الأطباء. والكلام هنا عن المرض المعنوي الذي يعالج بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والقلوب ثلاثة: قلب سليم صحيح، وقلب مريض وقلب ميت والعياذ بالله، قلب صحيح هو قلب المؤمن، وقلب مريض هو قلب صاحب البدع والمعاصي، وقلب المنافق، وقلب ميت هو قلب الكافر. هذا ميت كما قال الله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلوبهم ميتة، ماتت. وقلب المؤمن هو الحي اليقظ، قلب المؤمن والمؤمنة الذي يحمل الإيمان والتوحيد ويحمل حب الخير والصلاح والصالحين، والذي يحمل حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب النبيين والصالحين. قلب صحيح، قلب سليم، كما قال الله على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، في ذلك اليوم يوم القيامة المال لا ينفع، وأين هو؟ أين هو المال منك وأنت تبعث يوم القيامة عاريا حافيا لا مال لك؟ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، لكن لو فرض أن عندك مالا فهو لا ينفع، ولا بنون، وأين بنوك؟ أين بنوك؟ قد فروا منك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما حوله أولاده؟ ولو كانوا حوله فإنهم لا ينفعونه. ولو أراد أن يفدي نفسه من عذاب الله بأولاده ما قبل الله ذلك منه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. هو القلب الصحيح، هو قلب المؤمن والمؤمنة، سليم من أي شيء، سليم من كل المخالفات، قد سلم من الكفر بأنواعه ومن النفاق بأنواعه، وسلم من الفسوق والعصيان بأنواعهما، سلم من البدع والمعاصي ومن الأحقاد والبغضاء والشحناء والحقد والكبر والعجب والشرك والرياء والسمعة ومن كل المخالفات. إذن يجب عليك أن تعتني بقلبك إن كنت رحيما بنفسك. فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه عن جرير رضي الله عنه، وجاء أيضا عن أبي هريرة: من لا يرحم لا يرحم. الذي لا يرحم نفسه لا يرحمه الله، فعليك أن ترحم نفسك، وأيضا يشمل من لم يرحم غيره. من لا يرحم لا يرحم. الذي لا يرحم نفسه لا يستحق أن يرحمه الله، لأنه ما رحم نفسه. فالقلب يا عبد الله، القلب عليه حساب يوم القيامة. لا تظن أن الحساب يختص بباقي الجوارح وأن القلب ما عليه شيء، لأنه مغطى. القلب محمل مسؤولية، وأكثر المسؤولية على القلب، فأين يكون الحقد والحسد والبغضاء والشحناء؟ في القلوب. وأين يكون الكبر والعجب؟ في القلوب. وأين يكون الكفر؟ في القلوب. النفاق. هذا القلب يحتاج إلى عناية فائقة تامة، ويحتاج إلى تصفية دائما، تصفيه بالتوبة والاستغفار وإرجاع الحقوق والمظالم إلى أهلها. لأن العبد إذا عصى، إذا أذنب، نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب ثانية فنكتة سوداء ثانية، وثالثة فثالثة، وهكذا. فالقلب يجب عليك أن تعتني به. بعض الناس يعتني بنظارته ودائما يمسح عنها الغبار، وهذا طيب أن يحافظ على بصره وعلى نظارته، هذا أمر طيب، لأن البصر عنده أيضا أمانة فيحافظ عليه، لكن يحافظ عليه من المعاصي أيضا، من أن ينظر به إلى حرام. لا يكتفي بالمحافظة على بصره من التراب فقط، بل ومن المعاصي أهم. وهكذا فليحافظ أيضا على قلبه، فالمحافظة على القلب آكد من المحافظة على التراب بالنسبة للعين، لأنك مسؤول يوم القيامة عن هذا القلب، ماذا يحمل. فكم من قلب يحمل الحسد، وكم من قلب يحمل الحقد والبغض لأخيه المسلم، إلى غير ذلك. فالقلب يا عباد الله ما يوفق لصفائه ونقائه وسلامته إلا من وفقه الله، وإلا فكثير من الناس لا يبالون بقلوبهم ولا بأعمالهم. فنسأل الله العافية والسلامة. حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وعند النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل يدخل من باب المسجد هو من أهل الجنة. فدخل ذلك الرجل تنطف لحيته ماء من أثر الوضوء، توضأ ويحمل نعاله بيده 3 أيام والرسول يخبر بهذا. فلحقه عبد الله بن عمرو لينظر ماذا يعمل، حتى أنه صار من أهل الجنة. رأى عمله ما هو بالكثير، فسأله ماذا يصنع بأن الرسول أخبر أنه من أهل الجنة. قال: ما هو إلا ما رأيت، إلا أني إذا جئت إلى منامي لا أحمل حقدا لمسلم. فقال عبد الله بن عمرو: هذا الذي لا يطاق، يعني إلا من وفقه الله، كون يحمل قلبا سليما لا يسمح لقلبه في أن يحمل الحقد والبغضاء والشحناء لمسلم، هذا صار من أهل الجنة لأنه يحمل قلبا سليما، سليم من الكفر والشرك لأنه مسلم، وسليم من الحسد والكبر والحقد إلى غير ذلك، فصار من أهل الجنة. فبعض الناس يحمل قلبه من الحقد والحسد الشيء الكثير ولا يبالي، يهجر أخاه المسلم أو يقاطع، والأعمال تعرض على الله في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا للمتشاحنين، فيقول: دعوهم حتى يصطلح. الشحناء في القلوب والبغضاء في القلوب والحسد في القلوب والكبر في القلوب وقد يظهر على الجوارح، لكن الأساس هو القلب، مركز التحمل هو القلب. فلابد أن يتغلب الإنسان على نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل ربه أن يرزقه قلبا سليما، يسأل رب أن يمن عليه بالقلب السليم، وأن يعينه على سلامة القلب وعلى صفاء القلب، وأن يمن عليه بالتوحيد، وأن يمن عليه بالإيمان، وأن يجعله يحب الله ورسوله. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك. يقول: اللهم إني أسألك حب المساكين وحب الصالحين وحب المؤمنين. ويقول: اللهم حبب إلي العلم النافع والعمل به، وحبب إلي الإيمان، واجعلني من الراشدين. القلب يا عبد الله إذا أعانك الله على صفائه ونقائه فهذا والله خير عظيم، خير عظيم، يجعلك تتحمل أخاك المسلم وتعفو وتصفح، كما قال الله في سورة المتقين: قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن صفات أهل الإيمان وأهل التقوى أنهم يكظمون غيظهم، ومن كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فخيره من الحور العين ما شاء، يعني معناه بدون حساب، يختار من الحور العين ما شاء. ماذا فعل في الدنيا؟ كظم غيظه مع قدرته على إنفاذه لو أراد، لكنه صبر وكظم الغيظ وعفى. فيوم القيامة انظر إلى هذا الجزاء العظيم الكريم، يناديه الله على رؤوس الخلائق، فيسمع الناس باسمه أنه نودي به، فيقال تعال فاختر من الحور العين ما شئت، تعال فاختر من الحور العين ما شئت. وإذا كانت المرأة هي التي كظمت غيظها فالله سبحانه وتعالى يثيبها الثواب العظيم، الثواب الكبير. فهذا فيه دليل على صلاح القلب وعلى سلامة القلوب. كم يحصل من تهاجر بين الجيران إلا من رحم الله، بين الأصحاب والأصدقاء، الزملاء، الشركاء. أكثر ما يعمل الشيطان في زرع الأحقاد والبغضاء بين الجيران، بين الأصحاب، بين الإخوان، بين المسلمين. ويعبي الشيطان يعبي القلوب بهذا المرض الخطير. فالقلب السليم، القلب النقي الصافي، هذا محبوب إلى الله ومقرب إلى الله، ومنزلته عند الله عالية ورفيعة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. وإذا كان القلب سليما فاللسان أسلم، لأن القلب ما سلم إلا بسلامة الأعضاء. الأعضاء عانته فسلم، أما إن كان اللسان يمده بالشر، والسمع والبصر واليدين والرجلين، فإنه لا يكون سليما، بل يكون ملطخا بالمعاصي. فهذا قلب سليم معناه أن هذا الملك صلح وصلحت جنوده وهي الأعضاء. والعناية بهذا أمر واجب، ويكون هذا الإنسان قد نفعه الله بحياته، فحياته لم تذهب عليه سدى، وإنما نفعه الله بها فانتفع. هذا من أولياء الله، صاحب القلب السليم من أولياء الله ومن أحباب الله ومن عباد الله الصالحين ومن المقربين عند الله. صاحب القلب السليم واللسان، اللسان الطيب الذي لا يقول إلا طيبا، والكلمة الطيبة صدقة. هذا القلب صاحبه محبوب عند الله، معاملته الطيبة مع القاصي والداني، معاملته بالرحمة وبالرفق، أمه راضية عنه وأبوه كذلك وإخوانه كذلك وجيرانه كذلك، لا يحمل الحقد لأحد، من أغضبه كظم غيره، يتحمل الأذى ويصبر، يتحمل الأذى ويصبر ولا ينتقم لنفسه. ولا شك أن هذا ما يصل إلى هذه المرتبة إلا وهو كثير الذكر لله، شعر نفسه بالحق قبل أن تشغله بالباطل، شغل نفسه بالحق قبل أن تشغله بالباطل، حافظ على وقته في الخير قبل أن يذهب عليه سدى أو في الباطل. فالإكثار من الذكر مما يعينك على صفاء القلب، والإكثار من الاستغفار مما يعينك على صفاء القلب، وهكذا أيضا بر الوالدين، فقد ترزق منهما دعوة طيبة مباركة تفلح بها أبدا. وصلة الرحم وحسن الجوار أيضا ثمارها عظيمة وثوابها كبير. صلة الرحم وحسن الجوار وحسن المعاشرة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن صاحب الخلق الحسن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم الهواجر قائم الليالي، لكنه ما عنده حسن خلق، والثاني ما هو بصائم الهواجر ولا قائم الليالي، ولكن عنده خلق حسن، فبحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم. فالمعاملة الحسنة يا عباد الله، المعاملة الحسنة تترك أثرا جميلا، تترك أثرا حسنا حميدا، بخلاف سوء المعاملة، بخلاف عقوق الوالدين، بخلاف قطيعة الأرحام وسوء الجوار وسوء المعاشرة، حتى لو كان صاحبها من المصلين الصائمين، ولكن عنده هذه الأخلاق السيئة فإنها تأكل عليه حسناته أكلا وتفنيها عليه. فيا عبد الله، حافظ على حسناتك وحافظ على قلبك وعلى جوارحك، اتق الله في نفسك وفي الغير، فأنت مسؤول غدا يوم القيامة أمام الله عن هذه الجوارح. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمرو، وأخرج البخاري لفظة المهاجر. فهل أنت تريد أن تنال درجة المهاجرين؟ فهجر ما نهى الله عنه ورسوله. فمن هجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، هاجر بقلبه إلى الله بترك ما حرم الله. والمسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو المسلم الكامل صاحب الإيمان الكامل والإسلام الكامل الذي سلم المسلمون من شر لسانه وسلموا من شر يده، ما جاءهم منه إلا خير بقوله أو بفعله، هذا المسلم الكامل. أما الذي تأذى منه الناس فذاك ناقص الإسلام وناقص الإيمان وبغيض عند الله وعند الخلق. فالله الله يا عباد الله، إن حياتنا هذه حياة إذا لم ينتفع الإنسان بها وإلا فباطن الأرض خير له من ظاهرها. إذا لم تكن هذه الحياة في صالحك وإلا فالموت خير، لأن الإنسان إذا كان لا يزداد في حياته إلا سوءا وشرا فموت خير له. فأنت مطالب بأن تعمل، قال الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعمل الصالحات، اعمل ما يقربك إلى الله، اعمل بطاعة الله، اعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أطلق لحيتك فلا يجوز لك حلقها، وأجرك عند الله عظيم لأنك امتثلت لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام القائل خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، فأمر بإعفاء اللحى. وإعفاء اللحية معناه أن تتركها كاملة وافرة فلا تأخذ منها شيئا لا من طولها ولا من عرضها. وإحفاء الشارب معناه قصه، إحفاء بالحاء قص الشارب والأخذ منه، هذه أجور عظيمة وحسنات كريمة لمن أطاع الله والرسول. فإن الله يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هذا هو الفوز العظيم في طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. واترك شرب الدخان والتنباك والجراك والشمة وآخر القاف، ابتعد عنها فإنها ذنوب وآثام وأوزار، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في رواية عن خمس، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت مسؤول يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري في صحيحه عن خولة بنت ثامر رضي الله عنها. وقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، شر الدخان من التخوض في مال الله بغير حق، وآكل التنباك والميراك والشم، وآكل القاف من التخوض في مال الله بغير حق، فإنه ضياع للمال في غير منفعة، في غير فائدة، في غير طاعة، في غير طعام يستعين به على طاعة الله، أو شراب مما أحل الله، أو لبس، وإنما هو في شيء من عمل الشيطان. والملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. فأنت برائحة الدخان تؤذي الملائكة، التنباك والجراح والشمة، وأنت آثم على كل شفطة للدخان، تقتل نفسك قتلا بطيئا، وتؤذي جسمك، وتؤذي من حولك، وتؤذي الملائكة. وأيضا هذه المعاصي نكتة سوداء في القلب، فكل معصية نكتة سوداء في القلب، فانتبه يا عبد الله، انتبه على نفسك، فأنت لم تخلق في هذه الحياة سدى ولا عبثا، وإنما خلقت لتعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتوحده وتطيعه وتمتثل أمره وتتعلم دينه، فأنت خلقت لأمر عظيم، أن تحقق العبودية لله سبحانه. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأنت ما أمرت إلا بهذا، وما خلقت إلا من أجل هذا، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا سماع الأواني إثم على كل كلمة وعلى كل لحظة وثانية تضيعها في سماع الأواني، في سماع آلات اللهو والطرب، فأنت آثم إثم عظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان، صوت عند نعمة وصوت عند نقمة. فالصوت الذي عند النعمة هو الأغاني، والذي عند النقمة هو النياحة، صوت النائحة، صوت ملعون. وهكذا الأغاني صوت ملعون، الأغاني لم تبح إلا في عيد أو في عرس للنساء خاصة وبالدف فقط، لا يصحبه شيء من آلات الله والطرب إلا الدف، المفتوح من جهة والمسدود من الأخرى، وهو للنساء خاصة في عرس أو في عيد. أما أغاني دائما وللرجال ما يجوز، حتى للمرأة ما يجوز إلا في العرس أو في العيد. وأيضا بأي صوت، بصوت محترم محتشم، كلام طيب ما فيه سفاهة، ما فيه لعن ولا سب، ما فيه خنا ولا فجور، ولا دعوة إلى الفجور، ولا دعوة إلى الشرك، بصوت طيب وبكلام طيب، وفي مناسبة محدودة العرس أو العيد، عيد الفطر يوم واحد فقط، وعيد الأضحى أربعة أيام، اليوم العاشر وثلاثة أيام بعده، ما على ذلك ما هو عيد، انتهى. فتنبهوا يا عباد الله وتذكروا الموت، تذكروا الموت. الإنسان إذا تعنتر اليوم ندم في ذلك اليوم، فاترك العنترة وتواضع لله واقبل الحق، اقبل الحق حتى إذا مت وأنت متمسك بالكتاب وبالسنة ما خسرت بل أفلحت، مت على خاتمة صالحة طيبة. والموت لا بد منه، صالحا كنت أم طالحا، لكن تموت وأنت صالح مستقيم خير لك والله من الدنيا وما فيها. واعلموا عباد الله أن عذاب القبر حق، وأن نعيمه حق، وأن الإنسان في قبره إما معذب وإما منعم، ولا ثالث لهما، إما في عذاب وإما في نعيم. فإن أطاع الله واتقى الله وتمسك بشريعة الله حتى توفاه الله فهذا من أهل النعيم، وإن عصى الله ومات من غير توبة فهذا مستحق للعذاب. وقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، يصحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن إنسان مات فدفن في قبره، فحكم الله عليه أن يجلد في قبره مئة جلدة، أمر الله الملائكة أن يجلدوا في قبره مئة جلدة في القبر. هذا يعتبر من الأدلة على عذاب القبر. قال في الحديث: فما زال يستغيث بالله وما زال يدعو الله ويتضرع إليه، أي في القبر، حتى خفف الله عنه من مئة إلى واحدة، فجلد جلدة امتلأ القبر منها نارا، جلدة واحدة، صلى الله عليه وسلم، امتلأ القبر منها نارا. فلما أفاق قال: على ما جلدتموني؟ يقول الملائكة: قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. هذان ذنبان، صلى صلاة بغير طهور ومر بمظلوم فلم ينصره، أي وهو قادر على أن ينصره فما نصره، حكم الله عليه بمئة جلدة. فلا تأمن يا عبد الله عذاب الله، لا تأمن مكر الله، انتبه، إن الله لا يمري للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فنتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، نتواصى بتقوى الله بالتمسك بكتاب الله وبالتمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. إنه سميع الدعاء. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وإلى كلمة الشيخ الإمام جزاه الله خيرا. وبعدها بعد صلاة العشاء إن شاء الله الإجابة على الأسئلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، بارك الله في الحاضرين وزادهم الله من الخير ما يبلغهم به دار المتقين. أيها الإخوة، القلوب المرتبطة بالله المقبلة على الله لا تشبع من ذكر الله، لأنها تتلقى غذاءها الذي لا غذاء لها إلا به. وقد طرق والدنا العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله موضوعا في غاية الأهمية، ولو كررت فيه المحاضرات والخطب لكان من صالحنا يا أيها المسلمون، لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ما الذي جرى؟ ما الذي حصل من الصحابة الذي اعترى الصحابة عند نزول هذه الآية أن أقبلوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصدقة فتصدقنا وبالصيام فصمنا وبالجهاد فجاهدنا وإنا لا نطيق هذه الآية لما لا يطيقونها؟ لأنها تتحدث عن حساب الله للعباد عما في قلوبهم، عن الحساب الذي سيحاسب الله به العباد على ما في القلوب. خافوا وارتعبوا وصار حالهم كأنهم قد بعثوا وكأنهم قد وقفوا بين يدي جبار السماوات والأرض، وصلوا جثاة أو وصلوا وجثوا على ركبهم مبينين لخطر الأمر الذي أحسوا به. قالوا يا رسول الله ما منا من أحد
إلا وفي قلبه أشياء لا يريد أن يطلع عليها الناس. الصحابة كانوا أصحاب صدق، أصحاب صدق يتكلمون بالأمر الواقع والأمر الموجود. اليوم زكي لك القلوب، زكي الشخص، يزكي نفسه بنفسه ويزكي قلبه ويجعل قلبه كأنه قلب نبي أو رسول، إلا من رحمه الله. فلما سمع منهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، معنى ما أرادوا العصيان، إنما أرادوا الخلاص، أرادوا المخرج مما تكنه القلوب ومما تسره الضمائر. فنزل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رضي الله تعالى عنه. القرآن كان يعمل بقلوبهم أو يعمل في قلوبهم الأفاعيل رضي الله عنهم، لأنها قلوب متصلة بخالقها وبارئها. ونحن لما عظمت الغفلة علينا صار وجود القرآن والذكر إلا من رحمه الله كأنه لا يعنيه، كأنه لا يعنيه. فقضية إصلاح القلوب قضية تحتاج إلى طرق وإلى ذكر الأدلة المتنوعة وما أكثرها وما أكثرها. وقد حشد المحاضر حشدا كبيرا وبقي الكثير والكثير. ولهذا انظروا إلى نية الشخص وإلى مقصد الشخص. المقصد الواحد مما يغضب الله ربما كان هلاكا للعبد. مقصد من مقاصد، ونية من نوايا، من نوايا. ولهذا جاء في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أين الإرادة؟ في القلب. الإرادة محلها القلب. فهذا الذي يأخذ المال وهو يتظاهر بأنه الوفي وبأنه المضطر والمحتاج والذي سيفي برد المال، لكنه بيت في قلبه على أنه لا يفي وعلى أنه يسعى في عدم رد هذا المال وإتلافه والحيلولة بينه وبين صاحبه. قال الرسول: أتلفه الله. كم أناس أتلفتهم المصائب والعقوبات بسبب المعاملة السيئة. كل يوم ينوي شرا في كل قضايا، يحاول أن يعمل ما يغضب الله من المكر أو الخدع أو الغش أو التلبيس أو يا عباد الله، كأننا أمرنا إلا من رحمه الله، كأننا أمرنا بأننا نلازم المعاصي ولا ننفك عنها كأنها زادنا إلى دار المتقين. نخشى والله أن تعظم العقوبة علينا، أن تعظم العقوبة علينا. أريد أن يتلف مال فلان، أن يتلفه، يتلفه الله. من يطيق إتلاف الله؟ من يطيق إتلاف الله؟ لا أحد. ولكن هكذا نتعرض، هكذا نتسبب فيما لا نطيق. وأيضا يبين ربنا حال من بيت في قلبه حب شر يلحقه فلانا أو يلحق به فلانا. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. واحد يحب أن فلانا تساء سمعته وتشوه وتسقط مكانته، يحب أن يحصل لمسلم هذا، يحب في قلبه. هو ما افترى ولا نشر ولا كتب ولا تكلم في أن فلان ذا زاني أو ما حصل منه بعمل الجوارح، لكنه مبتلى بهذا في القلب، مبتلى يحب أن يحصل لفلان كما سمع، أن يرمى وأن ينسب إليه سوء وفحش يحط من مكانته ومن قدره. الله يقول: لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا على عمل القلب، على الحب الذي في القلب. فكيف بالذي سيتكلم، بالذي يحب هذا ويتكلم بهذا وينشر هذا ويبذل في سبيل هذا؟ يا عباد الله، بعض الناس يتوجه إلى جهنم ويقحم نفسه إقحاما، وقد أعطانا الله عقولا ننظر إلى ما ينفعنا وما يضرنا وما نصلح به وما ننجو، وما ننجو بين يدي الله رب العالمين. ما أكثر الذين يحبون فواحش ومنكرات ويحبون أن تشيع الفواحش في الناس. هذا عن طريق الدشوش، وهذا عن طريق، وهذا عن طريق الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، وعن طريق الخلوة بالمرأة، وعن طريق التبرج والسفور، وعن طريق العشق وغير ذلك. هناك من يحب، من يحب أن يحصل هذا؟ والله أمراض خطيرة، أمراض مدمرة، أمراض معدية، تفتك بإيمانك، تفتك بإيمانك. القلب لا يجتمع فيه الخير والشر، كلما وجد الشر ارتحل الخير. فإن قويت مادة الشر ضعفت مادة الخير. قال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما عندنا إلا من قلب، القلب هذا ما يستوعب، ما يستوعب الجمع بين الخير والشر. لكن تجد من الناس من صار يحرص على الشر وبقائه، فالله أعلم ماذا يبقى من الخير، ماذا يبقى في قلبه من الخير. ولهذا لا تعجبون أو لا تستغربون عندما تشاهدون من المسلمين من صاروا ضعفاء في مراقبة الله، في خشية الله، في تعظيم الله بسبب فساد القلوب وضعف الإيمان في القلوب وتمكن الأمراض من القلوب المعدية. وعلى كل صح عن بلال بن سعد أنه قال: لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا لله في الباطن. انظروا إيش سنكون إذا لم نصلح قلوبنا. لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا لله في الباطن. الذي ما يصلح قلبه إيش ينفعه صلاح ظاهره؟ إيش ينفعه صلاح ظاهره؟ ننتبه لأنفسنا. وأظن أني قد أطلت عليكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.